بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: ولا نزال نقرأ في مبحث من مباحث كتابه المواضعة، ضمنه معجم في معجم المناهي اللفظية، وكان الدرس السابق عن قولهم الفقه المقارن، حيث كانوا يقارنونه بآراء البشر وأفكارهم بالفقه الوضعي، فيقارنون بين فقه شريعة رب الأرض والسماء وبين الفقه الوضعي الذي اختلقه البشر من أفكارهم، ثم قال في لفظة أخرى مما ينتقد ومما دخل على المسلمين من مصطلحات دخيلة على لغة العرب وشريعتهم. قال: قولهم القانون. قال: ليعلم أن هذه الكلمة قانون يونانية الأصل، وقيل فارسية، دخلت إلى العربية عن طريق السريانية، وكان معناها الأصلي المسطرة، ثم أصبحت تعني القاعدة الكلية التي يتعرف منها أحكام جزئياتها، وهي اليوم تستعمل في اللغات الأجنبية بمعنى التشريع الكنسي، الكنسي يعني التشريع الكنائس، بمعنى التشريع الكنسي، وهي في البلاد العربية تستعمل بمعنى القاعدة لكل شيء، ثم توسع في استعمالها في الاصطلاح القانوني بمعنى جامع الأحكام القانونية. القانون صار بمعنى الشيء الجامع للأحكام القواعد القانونية. قال: فهو عبارة عن مجموعة الأوامر والنواهي الواجب الالتزام بها في البلاد، والقوانين الوضعية متعددة بتعدد واضعها، ومنها ما هو قديم كقانون حمورابي والقانون الروماني، ومنها ما هو حديث كالقانون الفرنسي والألماني والبلجيكي والإنجليزي والأمريكي والإيطالي والسويسري، وتسمى في اصطلاح المسلمين القوانين الوضعية تمييزا للشريعة الإسلامية عنها، إذ يعني الشريعة هي من عند الله تبارك وتعالى، وأما القوانين فهي من وضع البشر واختلاقهم. وعليه فإن هذه اللفظة قانون وافدة على مصطلحاتنا، وقد انتزع بسببها النص الشرعي، وقول الله تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والشريعة والشرع الإسلامي. نعم صدق، تجدهم مثلا في المحاكم، في النيابات، في الأقسام، في أماكن الدولة والحكومة يقولون القانون ينص على كذا، القانون يبيح له كذا، القانون يجز له كذا. بعد أن كان الأولون يقولون يقول الله كذا وكذا، ويقول الرسول كذا، والشريعة تنص على كذا، والشرع يدعو إلى كذا، فانتزعت هذه الألفاظ ووضع بدلا عنها القانون. قال: وانتشارها لدى بعض علماء المسلمين وتسمية بعض مؤلفاتهم بها لا يبررها. بعضهم قد يبرر، فماذا يسمي؟ يسمي ماذا؟ يسمي كتابه القانون. قال: وفي بحث للشيخ أبي شهبة رحمه الله بعنوان فضل الشريعة الإسلامية على الشرائع السماوية السابقة والقوانين الوضعية، قال فيها: أما القوانين فهي من وضع البشر، ولفظ القانون أو القوانين عند الإطلاق ينصرف إليها، ولا يجوز أن يطلق عليها شرائع كما يفعل المسلمون وكما يفعل رجال القانون اليوم في مؤلفاتهم ومحاضراتهم. وكذلك لا يجوز ولا ينبغي أن نطلق على التشريعات الإسلامية اسم القوانين مهما كان من توافر حسن النية لما في هذا التعبير من اللبس والإيهام، أي لا يقال في الشريعة قانون، بعضهم يقول القانون الإلهي، لا، لا تلتبس الأمور، القوانين من وضع البشر، القوانين من وضع البشر، والشريعة من عند الله. ثم ذكر المراجع لهذا المبحث، ثم قال: قولهم القانون المدني أو القانون التجاري، ويسمونه أبو القوانين، ويعبر عن بعض أقسامه باسم قانون الموجبات، مجلة الالتزامات. وهذا المركب بجزئيه قانون مدني لا مكان له في معاجم الشريعة، وقد رفع بوفادته اصطلاحها كتاب البيوع عن القانون المدني ما يتعلق بتعاملات الناس وبيوعهم، فصار قد رفع من عند الناس ما يتعلق بالبيوع كتب الفقه إلى قولهم القانون المدني والقانون التجاري. قولهم قانون العقوبات أو قانون الجزاء كما في العهد العثماني، أو القانون الجنائي كما في قوانين مصر القديمة. قال: وأي من هذه المواضعات غريبة بجزئيها أو بفصل منها عن الاصطلاح الشرعي، فإن التراجم المعقودة لذلك في الشريعة على ما يلي: قانون العقوبات هو كتاب الجنايات، قانون الجزاء هو كتاب الجراح، ونحو ذلك مما تجده مبسوطا في كتاب الجناية على النفس وما دونها. قولهم إعدام المجرم، قال: هذا من أساليب المحدثين أي الأساليب العصرية في العقوبات الشرعية لقاء الجناية على النفس، فيقولون: أعدم الجلاد المجرم، ويقول القاضي في حكمه: حكمت المحكمة أو حكمت بعقوبة إعدام المجرم أي قتله. قال: والمسموع عن العرب أعدم الرجل أي افتقر، وأعدم فلانا أي منعه، أعدم فلانا أي منعه، وأعدم الله فلانا الشيء أي جعله عادما له. ولهذا فإن الوضع اللغوي لا يساعد على ذلك الاصطلاح، إضافة إلى أنه أجنبي عن المواضعات المعهودة لدى الفقهاء نحو القصاص من القاتل وقتل المحارب وهكذا، يعني هذا من باب تصحيح اللفظة العربية حيث اللغة، حيث حيث اللغة هل يقال أعدم المجرم؟ أعدم معناه صار فقيرا معدما ما عنده شيء، وهم يقصدون قص وقتل. إذن لا يقال أعدم وإنما يقال قص. قضى القاضي بالقصاص على المجرم، قص المجرم، قتل المحارب، نحو ذلك. هذا من باب الفائدة اللغوية. قولهم الأحوال الشخصية، قال وهذا الاصطلاح يعنى به أحكام النكاح والفراق وتوابعها، وقد اكتسب من الشيوع في العوالم كافة ما لم يكن لغيره. الأحوال الشخصية أي عند الناس كلهم في أكثر الشعوب، ما لم يكن لغيره، وله من المساوئ بقدر شيوعه. وقد بسطتها في كتاب معجم المناهي، يسر الله طبعه وبالله التوفيق. يعني هذا الآن كان يقول، كتب هذا الكتاب قبل أن يؤلف معجم المناهي، ثم قال هنا أقول ها هو قد طبع ولله الحمد. قولهم المحامي، قال كانت كلمة أفوكاتو في مصر تعني الوكيل في الخصومات. أفوكاتو بمعنى الوكيل في الخصومات، ثم استبدلها المجمعيون بلفظ المدره، وهو في لغة العرب زعيم القوم المنافح عن حقوقهم، ولكن لم يكتب لها الشيوع. ثم ماتت اللفظتان، يعني ما استعملتا، لا لفظة أفوكاتو ولا المدره، وعاشت بعدهما كلمة محامي على إثر حلول القوانين الوضعية في الديار الإسلامية. ولن تجد لهذا اللفظ في فقه الشريعة أثرا، ولهذا فإن أحكام المحامين والمحاماة هي أحكام الوكالة والوكلاء. ما هي مهمة المحامي؟ المحامي وكيل يتكلم عن المتهم، فهو وكيل، فالكلام عليه في الكلام في أحكام الوكالة والوكلاء. يجوز للمتهم أن يوكل عنه شخصا يقوم بالمرافعة عنه أو بالمدافعة عنه أو إلى آخره. لكن من حيث تسمية ذلك محامي، من حيث اللغة ليست المتأصلة في اللغة العربية. قال وعليه يعقد المحدثون والفقهاء باب الوكالة. فلماذا نذهب بعيدا عن مواضعاتنا الشرعية؟ وفي مادة حما من القاموس، وحاميت عنه محاماة وحماء منعت عنه. حاميت يعني بمعنى منعت عنه، وهذا هو عمل المحامي. قال لكن لا تحس لها بأثر ولا إثارة في اصطلاح الفقهاء، فإذا اعتمدنا هذا الاصطلاح أحيينا سنة الإبعاد عن فقه الشريعة ومصطلحاتها، والله أعلم. ومن حيث أن له وجها في اللغة العربية، نعم له وجه، المحامي له وجه في اللغة العربية لأنه يحامي عن المتهم. لكن الكتب الفقهية ما تذكر المحامي، إنما تذكر الوكيل، الوكيل في الخصومات، الوكيل في الخصومات. طيب نكتفي بهذا في درس اليوم، ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيثنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيثنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيثنا وأن يرحمنا برحمته، فإن الناس قد تأخر عنهم الغيث، تأخر عنهم المطر، ماء السماء. أسأل الله عز وجل من فضله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.